قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حياكم الله مستمعينا في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن عدة سور، ونبدأ مع سورة النساء. سورة النساء هي السورة الرابعة في ترتيب المصحف، وهي السورة 93، يعني ترتيبها في النزول 93، هي 93 في ترتيب النزول. ونزلت هذه السورة بعد نزول سورة الممتحنة، والسورة التي نزلت بعد سورة النساء سورة الزلزلة، فهي بعد الممتحنة وقبل سورة الزلزلة. سورة النساء من أطول سور القرآن بعد سورة البقرة. نعم، عدد آياتها 177 آية أو 176 آية كما في المصحف الكوفي، 77 في المصحف الشامي، لكن عدد كلمات هذه السورة أكثر من عدد كلمات سورة آل عمران. فهذه السورة 3540 كلمة، يعني أكثر من سورة آل عمران. وعدد حروف هذه السورة 16030 حرفا، يعني 16030 حرف عدد حروف هذه السورة. ولو تذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن العبد إذا قرأ القرآن له بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإذا حسبنا هذه السورة وعدد الحروف فيها كم من الأجور، يعني 10 أضعاف، شيء عظيم. حري بنا ونحن نقرأ هذه السور ونتأمل معاني أيضا نتدبر ونتفكر في الأجر العظيم المترتب على قراءة هذه السورة وغيرها من سور القرآن. سورة النساء كما ذكرنا أنها الرابعة في ترتيب المصحف والثالثة والتسعون في ترتيب النزول، وهي سورة مدنية. سورة مدنية كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري، قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أي دخل بي النبي صلى الله عليه وسلم، أي كنت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عائشة إلا بعد الهجرة، فقولها ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن هذه السورة وأيضا سورة البقرة سور مدنية. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في بعض الآثار أنه قال: أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة، ثم آل عمران، ثم الأحزاب، ثم الممتحنة، ثم النساء. وأيضا سورة النساء تسمى بسورة النساء الكبرى أو الطولى. لماذا؟ لأن هناك سورة في القرآن تسمى بسورة النساء الصغرى أو القصوى، وهي سورة إيش؟ سورة الطلاق. سورة الطلاق تسمى بسورة النساء الصغرى أو القصوى، وهذه السورة سورة النساء التي بين أيدينا هي سورة النساء الكبرى، كما ذكرنا أنها أطول سورة في القرآن بعد سورة البقرة، وهي تتحدث عن أحكام النساء وما يتعلق بالنساء من أحكام، يعني أكثر آياتها في الكلام عن أحكام النساء، لذا سميت بسورة النساء. وسورة الطلاق تسمى بسورة النساء لأنها أيضا فيها أحكام متعلقة بالنساء. وهذه السورة سورة النساء مثل سورة البقرة استمر نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 8 سنوات، ظلت مفتوحة طوال هذه المدة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الأحداث بعد الهجرة، وأيضا الأحكام حسب الوقائع والحوادث، وتنزل الآيات والآيات، حتى أنه في يوم فتح مكة في بعض الآيات نزلت من سورة النساء في فتح مكة، يعني سنة كم؟ السنة 8 من الهجرة. وذلك قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الآية في شأن مفتاح الكعبة، وكانت الأمانة المذكورة في هذه الآية أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة إلى العائلة التي كانت عندها، وهي عائلة بني شيبة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح، وإلى يومنا هذا يتوارث أبناء هذه العائلة مفاتيح بيت الله الحرام، وهذه فضيلة جعلها الله جل وعلا لهم. هذه السورة سورة النساء جاءت فيها أحكام كثيرة متعلقة بالنساء، من أحكام الزواج والطلاق. فنرى أن الثلث الأول يتناول قضايا الأسرة وتطهيرها من رذائل الجاهلية، وأيضا يتناول بقيتها قضايا المجتمع وشؤون الأمة. ونرى أنها ممتلئة بالتشريع الذي ينظم الشؤون الداخلية والخارجية لأهل الإسلام. وأيضا يتبين من خلال هذه السورة ملامح المجتمع الجاهلي وما فيه من رواسب الجاهلية، وأنه مجتمع يجار فيه على النساء ويجار فيه على الضعفاء، يعني فيه جور عظيم على النساء وعلى الضعفاء وعلى الصغار، فلا يأخذون حقهم في الميراث وغيره، ويستأذر بذلك الرجال. والمرأة كانت أيضا تعامل بالعسف والجور، محرومة من ميراثها، بل أنها هي المرأة كانت تورث كما يورث المتاع، نسأل الله جل وعلا العافية. لذا نرى أن هذه السورة تقرر الأحكام المتعلقة بالمواريث وأيضا الزواج، وأيضا تتكلم عن أحكام وآداب وحدود وحقوق لا يجوز مخالفتها ولا يجوز تعديها ولا يجوز تضييعها، بل جعلها الله جل وعلا شعائر الدينية، خاصة الزواج والميراث. بيّن الله جل وعلا أنها شعائر تعبدية يثاب المرء على فعلها ويعاقب على تركها، كما قال سبحانه: تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآيات. وكما ذكرنا أنه في هذه السورة جاءت الآيات التي تطهر المجتمع من رواسب الجاهلية، وتقيم علاقة العبد مع ربه ومع الناس على أساس من التقوى والأخلاق. لذا كانت أول آية في هذه السورة قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم قال أيضا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال: وآتوا اليتامى أموالهم، يعني هؤلاء الضعفاء من اليتامى وغيرهم، آتوه أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ثم نرى آيات المواريث في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخر الآيات العظيمة التي قسمت المواريث ووضعت الحقوق في موضعها ووضعت الحدود. ثم ختمها الله جل وعلا بالآية التي ذكرناها قبل قليل: تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات، إلى آخر هذه الآية. فنرى المحور الأول محور النساء تنظيم العلاقات الاجتماعية في المجتمع الصغير، أي الأسرة ومحيطها ومجتمعها. ثم نرى الحديث في الثلث الأول أيضا عن المهور والزواج والميراث والمحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة وبيان الحقوق الزوجية وعلاج الشقاق والنزاع بين الزوجين وغير ذلك. ويتخلل كل هذا الأمر بتقوى الله جل وعلا وحفظ حدود الله جل وعلا. وأيضا نرى في السورة الأمر بالمحافظة على مال اليتيم وجواز تعدد الزوجات، وذلك في قوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن قال بعدها: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ونرى أيضا مشروعية الصداق والحجر على السفيه والصغير حتى لا يضيع ماله. وأيضا نرى الأمر بدفع مال اليتيم إليه عند بلوغ رشده. ثم الحديث عن المواريث، ثم أيضا ذكر الله جل وعلا عقوبة آكل مال اليتيم، وأيضا ميراث الأصول والفروع والأزواج والحواشي. ونرى أيضا التوبة وشروطها، وأيضا نرى الآيات التي فيها ذكر المحرمات من النساء. ثم أيضا جاء ذكر العلاقات المالية في الإسلام، ثم أيضا نسخ الميراث بالتبني والحلف والأخوة، وأيضا نرى ذكر قوامة الرجل وأسباب ذلك، وأيضا نرى كيف أن الله جل وعلا بيّن عدم صحة صلاة السكران والجنب. ثم جاءت أيضا الآيات التي تبين عدم صحة صلاة الحائض والنفساء وغير ذلك. ثم بعد هذا جاء الحديث عن أهل الكتاب وفيما يتعلق باليهود الذين جاء ذكرهم في هذه السورة في 13 آية. لماذا؟ لأنهم حرفوا وغيروا وبدلوا ما جاء في كتابهم من الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا سمعنا وعصينا، عياذا بالله رب العالمين. ثم جاء الحديث عن النصارى، ثم أيضا جاء الحديث عن المنافقين، وهم أشد الناس كفرا بالله تبارك وتعالى، لأنهم لماذا؟ لأنهم يظهرون غير ما يبطنون. فنرى هذه السورة تحدثت عن أحكام الأسرة وتطهير المجتمع من رواسب الجاهلية، ثم الحديث عن غير المسلمين، ثم جاءت الآيات التي تتحدث أيضا عن المنافقين، ثم ختمت هذه الآيات كلها بقوله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر هذه الآية. هذا ما تيسر ذكره عن سورة النساء. فاصل ونرجع لكم مستمعين الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، لازلنا مع سور القرآن والحديث عن سورة المائدة. سورة المائدة هي السورة الخامسة في ترتيب المصحف، وفي ترتيب النزول هي 91، ونزلت بعد سورة الفتح على الراجح، وعدد آياتها 120 آية، وعدد حروفها 11733 حرفا، ولها أسماء. من أسمائها سورة المائدة سورة العقود، من أسمائها أيضا المنقذة كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير، وسميت بالمنقذة لأنها تنقذ العبد من ملائكة العذاب، وسميت سورة المائدة بهذا الاسم لذكر قصة نزول المائدة التي طلبها الحواريون من عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام للدلالة على صدق نبوته. وأيضا ذكر فيها العقود وأحكام العقود والوفاء بالعقود، فسميت بسورة العقود. والعقود التي ذكرت في هذه السورة منها الصريح ومنها الضمني، أما الصريح فعقود الأنكحة، عقود الصداق، عقد الحلف وعقد المعاهدة والأمان، أما الضمني عقد الوصية والوديعة والوكالة والعارية والإجارة وغير ذلك. وفي هذه السورة نداءات لأهل الإيمان نذكرها بإذن الله تبارك وتعالى في حينه. سورة المائدة سورة مدنية باتفاق أهل التفسير، ونزل أكثرها بعد العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد نزول سورة الفتح التي نزلت بعد صلح الحديبية، وبعد عقد شروط الصلح التي وقع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت بينه وبين المشركين، وفيها أيضا آية عظيمة، وهي الآية التي لما جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته وقال يا عمر آية علينا معشر يهود لو نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فرد عليه عمر فقال أي آية هي؟ فقال قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في عرفة يوم جمعة. فهذه بعض ما جاء في هذه السورة وآياتها. وسورة المائدة كالسور السابقة، مثل السور الثلاث التي قبلها، يعني البقرة وآل عمران و سورة النساء، فيه تنظيم المجتمع الذي يقيم منهج الله تبارك وتعالى، وتبين علاقة الناس بعضهم ببعض. وأيضا السورة كلها فيها تشريعات، فيها حلال وحرام، وذكرت أيضا أحكام الصيد وأحكام الذبائح والإحرام، وأيضا نكاح الكتابيات والردة والطهارة وحد الحرابة والسرقة والحكم بغير ما أنزل الله، وأيضا كفارة اليمين وقتل الصيد في الحرم وأثناء الإحرام، وأيضا ذكرت حكم الخمر والميسر، وأيضا ذكرت الأحكام المتعلقة بالأنعام مثل الذي كانت تفعله قريش، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وأيضا جاء فيها أحكام الوصية عند الموت. وختمت هذه السورة بذكر الموقف الرهيب يوم الحشر في ذلك اليوم العظيم. وتتحدث هذه السورة عن أهل الكتاب لا سيما اليهود، وتخاذلهم عن دخول الأرض المقدسة، وتتحدث أيضا عن الولاء والبراء في الإسلام. وسورة المائدة من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل بعدها سورة التوبة، يعني آيات من سورة المائدة هي من أواخر الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل أيضا بعدها سورة التوبة وسورة النصر. وقد جاء في هذه السورة من الحلال والحرام الشيء الكثير، حتى أنه جاء في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها يقول جبير بن نفير قال حججت، فدخلت علي عائشة رضي الله عنها فقالت يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم، فقالت رضي الله عنها أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه. والمقصود من هذا الحديث أن من آيات الأحكام أو من السور التي حوت آيات الأحكام هذه السورة، من أواخر السور التي نزلت في الحلال والحرام، فقالت فما وجدتم فيه من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ونرى أن هذه السورة فيها أحكام كثيرة، يعني لو تأملنا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام إلى آخر هذه الآية. ثم الآية التي بعدها يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، هذا في الطعام والذبائح والصيد وغير ذلك. ثم قال تبارك وتعالى بعدها بآيات يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين إلى آخر هذه الآية. ثم بعدها يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان إلى آخر هذه الآيات. ثم بعدها نرى الحديث عن الصلاة والوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني أركان الوضوء جاءت في هذه الآية. ثم بعدها تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا أجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير مما تعملون إلى آخر هذه الآيات التي ذكرت كل هذه الأحكام. ثم جاء الأمر من الله جل وعلا أن نكون قوامين لله شهداء بالقسط وأن نعدل ولا نظلم. وهذه السورة بارك الله فيكم نزلت ولم يبقى معاند لأهل الإسلام سوى أولئك اليهود المستوطنين في المدينة، وأيضا كان بلغ الفتح الإسلامي إلى تخوم حدود الشام التي هي من بلاد الروم، ونزلت هذه الآيات التي فيها نداء لهم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، وأيضا قوله جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، وأيضا جاء قوله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق إلى آخر هذه النداءات الربانية من ربنا تبارك وتعالى، لأنه هو الرحمن الرحيم جل وعلا. وأيضا ذكرت هذه السورة في نحو 4 صفحات منها تناقض أهل الكتاب في أقوالهم وأفعالهم وضرورة استنكار ما يفعلون، من ذلك قوله جل وعلا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، إلى قوله جل وعلا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وأيضا جاء في هذه السورة قصص، منها قصة بني إسرائيل عندما كلفوا بمقاتلة الجبارين ودخول الأرض المقدسة بعد أن أثار موسى عليه السلام حماسهم وذكرهم بنعم الله تبارك وتعالى عليهم. نعم، ذكرهم موسى عليه السلام بنعم الله تبارك وتعالى عليهم، ثم دعاهم للجهاد فقال يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إلى أن قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هنا قال موسى عليه السلام قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وأما القصة الثانية فهي قصة ابني آدم اللذين قتل أحدهما الآخر. لماذا؟ قتله حسدا، نسأل الله العافية، وسوس له الشيطان فقتل أخاه، وذلك في قوله جل وعلا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم لما قتل أخاه يقول الله جل وعلا فطوعت له نفسه، قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قتل أخوه فرآه جثة لا يعلم ما يفعل به، يقول الله جل وعلا في ذلك فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الله أكبر. من أجل ذلك يقول الله جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي هذه الآية بيان عظيم أن النفس حرم الله جل وعلا قتلها بغير حق وأنه لا يجوز، وأنه من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي ذلك بيان عظيم من الله جل وعلا لهذا الأمر، لهذه المعصية ولهذا الذنب العظيم ألا وهو قتل النفس التي حرم الله جل وعلا. هذه بعض العظات والعبر في هاتين القصتين. وأيضا لابد أن نعلم أن هذه السورة سورة المائدة قامت على أصلين كبيرين، أما الأول تقرير وحدانية الله تبارك وتعالى ونفي كل شرك عنه جل وعلا. جاء ذلك في قوله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأيضا في قوله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأيضا في قوله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، وقوله أيضا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. هذا الأصل الأول. أما الأصل الثاني التعدي على خصائص الألوهية والعبودية، فما دام الله جل وعلا واحدا في ذاته وصفاته فلا يجوز لكائن من كان أن يتعدى على خصائص الألوهية والعبودية على الإطلاق. فالله جل وعلا هو المعبود بحق، وهو الذي خلق الكون وما فيه، وهو مالك الملك جل وعلا، فهو الذي يشرع وهو الذي يحلل وهو الذي يحرم، وهو وحده الذي يطاع فيما أمر وينتهى عما نهى عنه وزجر تبارك وتعالى وتقدس. وأيضا جاء في هذه الآيات نداءات عظيمات لأهل الإيمان، منها قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يا أيها الذين آمنوا كثيرة، ربما تكررت 16 مرة 16 مرة، وكل نداء يتضمن تشريعا أو توجيها أو أمرا أو نهيا. لماذا؟ لكي يربى العبد على منهج الله تبارك وتعالى. وبعد هذه الأحكام وبعد هذه الأمور العظيمات التي جاءت في هذه السورة ذكر الله جل وعلا قصة عظيمة وموقفا عظيما كان بين عيسى عليه السلام والحواريين أصحابه رضي الله عنهم، لما قال الله تبارك وتعالى وبها سميت هذه السورة، لما قال الله جل وعلا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ثم قال سبحانه قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ثم قال سبحانه: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كل هذه الآيات وكل هذه العظات في هذه السورة العظيمة المباركة سورة المائدة. وفي ختام هذه السورة يقول الله جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هذا فيه بيان لما سيكون من مآل الناس يوم القيامة، وأن الصادقين ينفعهم صدقهم وأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة بقوله: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. هذا ما تيسر ذكره في سورة المائدة، وبعد الفاصل نعود إليكم.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا، والحديث الآن مع سورة الأنعام. سورة الأنعام هي السورة السادسة في ترتيب المصحف، وهي السورة المكية الأولى بعد الفاتحة، لأن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة سور مدنية، فهذه أول سورة مكية في ترتيب المصحف بعد سورة الفاتحة، وهي الخامسة والخمسون في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة الصافات، وعدد آياتها 165 آية، وعدد حروف هذه السورة 12422 حرفا. وهذه السورة جاء في فضلها حديث صححه بعض أهل العلم، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة، يعني دفعة واحدة، ثم قال رضي الله عنه: حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. الله أكبر، لعظم هذه السورة العظيمة. وهذه السورة على طولها قلنا 165 آية، وهي من الطوال، من السور الطوال في القرآن، لكنها نزلت دفعة واحدة جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وذلك في السنة الرابعة من بعثته صلى الله عليه وسلم. وهذه الفترة كان فيها الأمر بالجهر بالدعوة، وكانت هذه الفترة فترة شديدة في تاريخ الدعوة الإسلامية وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حينها بدأ مواجهة الشرك والمشركين ومقاومة العقائد الفاسدة في مكة، فحاربوا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام بشدة. لذا لما نزلت هذه السورة دعا النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي رضي الله عنهم وأرضاهم فكتبوها من ليلته، كما جاء في بعض الآثار المنسوبة إلى ابن عباس. ويقول أهل التفسير أن السبب في إنزالها دفعة واحدة أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المشركين الذين أشركوا بالله جل وعلا، فجعلوا عند بيته تلك الأصنام وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى، لذا نزلت آياتها دفعة واحدة. أما الآيات أو السور التي فيها الأحكام والتشريع، ربما تكون المصلحة في نزول الآيات على قدر الحاجة حسب الحوادث والأحوال. أما علم التوحيد وعلم أصول الإيمان، تنزل الآيات جملة واحدة ودفعة واحدة، ومن ذلك نزول هذه السورة سورة الأنعام. وسورة الأنعام كما ذكرنا قبل قليل أنها نزلت السنة الرابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بسورة الأنعام لذكر الأنعام فيها 6 مرات في 4 آيات، وهي من الآية 136 وأيضا الآية 138 و39 والآية 142. في هذه الآيات تكرر ذكر اسم الأنعام 6 مرات، وأيضا المراد بالأنعام كل ما له خف وظلف من الحيوانات، وهي الإبل والبقر والغنم. وأكبر ما تعالج هذه السورة، سورة الأنعام، قضية العقيدة وتعريف العباد برب العباد، وسلكت في هذا الأمر مسلكين. أما الأول أسلوب التقرير بعرض الأدلة المتعلقة بتوحيد الله تبارك وتعالى، وكلها مصدرة بضمير الغائب واسم الموصول المفرد. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من طين، وهذا في أول السورة لما قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين. ثم الآية اللي بعدها: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ثم أيضا قوله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. نرى أن هذه صدرت إيش؟ بضمير الغائب واسم الموصول المفرد. وأيضا قوله جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وقوله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، وقوله: وهو الذي أنزل من السماء ماء، وقوله أيضا: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، وقوله أيضا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هذه الآيات كما ذكرنا أنها تعرض الأدلة المتعلقة بتوحيد الله تبارك وتعالى. وأما المسلك الآخر فهو أسلوب التلقين والتعليم، حيث يلقن الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم الحجة التي يقذف بها في وجه الباطل، وهي في قوله تبارك وتعالى: قل، أي يا محمد قل لمشركي قريش ولكفار قريش، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. وأيضا قوله تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وقوله تبارك وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي، وأيضا قوله: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة. كل هذه الآيات فيها مواجهة لأهل الباطل من كفار قريش الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأشركوا بالله تبارك وتعالى، والآيات في هذا كثيرة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، إلى آخر الآية. قل فلله الحجة البالغة، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هكذا يكثر أسلوب التلقين في أول وأطول سورة مكية في القرآن عن طريق السؤال والجواب في جوانب متعددة تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالعبادة، تتعلق بالأخلاق، تتعلق بالتشريع. فحري بنا ونحن نتلو هذه السورة ونقرأ هذه السورة أن نتأمل هذه المعاني، كيف أن الله جل وعلا يقول فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يجادل المشركين، يقول له: قل لهم كذا وكذا، قل لهم كذا وكذا، قل لهم كذا وكذا. والله لابد أن تؤثر فينا هذه الآيات، ونتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وجادلوه وناقشوه وهو يدعوهم إلى الحق، وهو يريد إخراجهم من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه عليه. فجاء هذا الأسلوب، أسلوب التلقين، في هذه السورة العظيمة، وجاءت هذه التلقينات المتتابعة لمناقشة المشركين وإفحامهم بالحجج القاطعة وتفنيد شبه هؤلاء وبيان وجه الحق في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ هذا الأسلوب 44 مرة في هذه السورة، فهي سورة عظيمة فيها بيان عظيم للحجة والرد على المشركين. وهذه السورة أيضا من الأمور التي لابد أن نعرفها أننا لا نجد في سورة الأنعام نداء ولا خطابا واحدا للمؤمنين، فليس فيها آية مصدرة بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. وأيضا لا نجد فيها حديثا يخاطب أهل الكتاب سواء اليهود أو أيضا النصارى، لا نجد. لماذا؟ لأن ذلك كان في المدينة. وأيضا لا نجد فيها حديثا عن النفاق والمنافقين، لماذا؟ لأن النفاق ظهر في المدينة. وأيضا لا نجد في السور المكية حديثا عن قتال وأحكام الجهاد. لماذا؟ لأن الجهاد شرع في المدينة أيضا. وأيضا لا نجد فيها تفصيلا لأحكام العبادات، يعني سورة البقرة نجد فيها تفصيل لأحكام الصيام والحج، وأيضا السور مثل البقرة وغيرها والنساء نجد فيها أحكام الأسرة والسرقة والجرائم والجنايات والربا وغير ذلك، لكن في هذه السورة لا يوجد. والقرآن المكي أكثره بيان للتوحيد والعقيدة الصحيحة ونبذ الشرك، كما ذكرنا قبل قليل أن أول سورة من السور المكية بعد الفاتحة هو سورة الأنعام، والفترة المكية كما تعلمون استمرت 13 عاما، نزل فيها 84 سورة، منها 47 سورة متوالية، وهي جزاء تبارك وعمة غالب، يعني هذه الأجزاء نزل متواليا، يعني من سورة الملك إلى سورة الناس، وهي من متوسط قصار السور. وهذه السور تناولت 3 قضايا كما ذكرنا: قضية تصحيح العقيدة وتوحيد الألوهية ونبذ الشرك والتنديد بالمشركين والتنديد بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وأيضا القضية الثانية تناولت الوحي والرسالة، بمعنى أن الوحي المنزل من عند الله جل وعلا الذي نزل على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعيسى عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام هو نفسه الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن آمن بالوحي السابق عليه أن يؤمن بالوحي الذي نزل على خاتم الأنبياء، لأنه وحي أنزله الله جل وعلا، وهي رسالة من الله جل وعلا، وهي الرسالة التي ختم الله جل وعلا بها النبوات وختم بها الرسالات. هذه القضية الثانية التي تتناولها السور المكية ومنها سورة الأنعام. وأما القضية الثالثة فهي قضية البعث والحشر والنشور والحساب والجزاء يوم القيامة. والقرآن يغرس في نفوس الخلق أن هناك يوما عظيما يبعث الله جل وعلا فيه العباد ويحاسب فيه العباد ويحاسبهم على ما قدموا من خير أو شر، وأن الدنيا هذه دار عبور وليست دار قرار، وأنها ليست نهاية المطاف، وأن هناك برزخا وأن هناك بعثا وحسابا ونشورا وجنة ونارا. نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة، وأن يجمعنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا في جناته جنات النعيم. هذه القضايا الثلاثة هي المحاور التي يدور حولها القرآن المكي، وفي مقدمة ذلك سورة الأنعام، وهذه هي القضايا التي ذكرتها سورة الأنعام في مجمل آياتها: التوحيد وذكر الوحي والحجة، وأيضا قضية البعث والحشر والنشور. فنرى أن الله جل وعلا يقول: قل أغير الله أتخذ وليا، يعني كيف أعبد غير الله وهو إيش؟ فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وأيضا قوله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وأيضا قوله جل وعلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. وأيضا قوله جل وعلا: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وأيضا من دلائل التوحيد حوار إبراهيم عليه السلام لقومه وهو يقيم الحجة عليهم ويأخذ بأيديهم خطوة خطوة حتى يعترفوا بوحدانية الله جل وعلا، وجاء هذا في أسلوب تربوي جميل بديع. وأيضا أقامت هذه السورة الأدلة على قضية البعث والحساب والجزاء في مثل قوله تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وأيضا قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. وأيضا قوله جل وعلا: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وأيضا قوله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. كل هذه الآيات في بيان قضية البعث والحساب والنشور في سورة الأنعام. وأيضا أقامت السورة الأدلة على قضية الوحي، ومنها قوله جل وعلا: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وأيضا قوله جل وعلا: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وأيضا قوله تبارك وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، إلى غيرها من الآيات العظيمات التي بيّنت وكانت بيانا لهذه القضايا العظيمة. وسورة الأنعام نرى أنها أجمع سورة في القرآن لأحوال العرب في الجاهلية، وأشدها مقارعة لجدالهم واحتجاج على سفاهة أحوالهم. وأيضا نرى في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 300 من سورة الأنعام، أي من قوله تبارك وتعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، إلى قوله: قد ضلوا وما كانوا مهتدين، إلى جوار الآيات التي تناولت مقترحات المشركين بنزول معجزات كونية على النبي صلى الله عليه وسلم تصدق دعوته، ورد الله تبارك وتعالى عليهم. نعم، رد الله تبارك وتعالى عليهم في آيات، منها قوله جل وعلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. نعم، هكذا رد عليهم الله تبارك وتعالى أنهم لا يريدون الحق، ولو نزلت الملائكة ولو كلمهم الموتى ولكن ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وأيضا هناك آيات تناولت القرآن الكريم تصفه بأنه كتاب مبارك مصدق لما قبله من الكتاب، وعلى هذا الأساس تمضي هذه السورة، كما ذكرنا بإقامة التوحيد وتذكير موقف المكذبين، ثم تعريف الناس بحقيقة الألوهية، ثم تخبر أن أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، ثم نرى فيها التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تسري هذه السورة عما حدث له من تكذيب المكذبين وإيذاء الكفار المشركين. وأيضا نرى أن السورة تقيم الأدلة المادية التي لا يسع العاقل أمامها إلا أن يوحد الله جل وعلا. ثم نرى السورة تفند مزاعم أهل الجاهلية في الأنعام والثمار، وأيضا نراها تذكر الوصايا العشر التي جاءت بها كل شريعة من عند الله تبارك وتعالى، وفي ثنايا ذلك حديث عن مفاتيح الغيب وحوار إبراهيم لقومه، وأيضا ذكر 18 رسولا من رسل الله والأمر بالاقتداء بهم. ثم تختم هذه السورة بابتهال عظيم وإنابة عظيمة إلى الله تبارك وتعالى وتقدس، وذلك في قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إلى آخر هذه السورة. هذا ما تيسر ذكره في سورة الأنعام، وإلى لقاء آخر.
قصة سورة.